الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم لا بأس بالإشارة إليه. قال في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام لفقد الإجماع والسنة المتواترة ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن وكون الكتاب ظنية الدلالة ما لفظه، يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه صاحب المعالم له في موضوع حجية ظواهر الكتاب كلام قد يفهم منه التفصيل. هسه لماذا لم يجزم؟ هذا ما نذكره فيما بعد. صاحب المعالم عندما جاء إلى حجية الخبر الواحد استدل بأربعة أدلة. الدليل الأول هي آية النافر، والدليل الثاني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الدليل الثالث قال أن اهتمام أصحاب الأئمة بالأخبار التي كانوا يتلقونها من الإمام، نعم، وحفظهم وترتيبهم ومحافظتهم على هذه الأخبار تدل على أن ظاهرها حجة بالنسبة لهم، وإلا الشيء الذي لم يكن له حجية ما كان يحتاج إلى هذا الاهتمام، نعم، بالنسبة إلى حفظه، بحيث صن بيناتهم كان أي واحد إذا كان يسمع خبر من إمام كان ينقله لأصحابه، فهذا دليل على أن الخبر له ظاهر وهو حجة بالنسبة إلى الآخرين، مثل الرسالة العملية اللي الآن يتداولها المؤمنون حتى يعرفوا وظيفتهم الشرعية. هذه ثلاثة أدلة. الدليل الثالث قال لا شك ولا ريب نحن نقول بأن باب العلم بالنسبة إلى الوصول إلى الأحكام الضرورية مفتوح. الأحكام الضرورية في الدين مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الزكاة، نعم، هذه أمور لا شك ولا ريب لأنه ورد فيها أخبار متواترة، إجماع محصل، نعم، بالنسبة إلى كثير من إذا باب العلم غير مفتوح قل باب العلمي لا شك ولا ريب بأنه مفتوح، ولكن بالنسبة إلى الأحكام الغير الضرورية بالنسبة إلى الدين مثل اعتبار ماضوية البيع في عقد البيع، أو مثلا بالنسبة إلى المسائل المستحدثة اللي موجودة لم يكن هناك لا باب العلمي ولا باب العلم مفتوحا بالنسبة إلى هذه الأحكام التي لم تكن ضرورية، فإذا باب العلم منسد. لماذا باب العلم منسد؟ لأنه الإجماع يعني الإجماع المحصل لا شك ولا ريب غير متحقق بالنسبة إلى هذه المسائل، زين، وإذا أكو إجماع فهو إجماع منقول، والإجماع المنقول لم يكن حجة. ثانيا السنة المتواترة بالنسبة إلى هذا النوع من الأحكام غير متحققة، اللي حتى تورث لنا القاطع والعلم للوصول إلى الحكم هذا غير موجود. بالنسبة إلى الاستصحاب بالنسبة إلى القدماء كانوا يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه إمارة مو أصل عملي مثل ما الآن المتأخرين، ف فكانوا يعتبرونه إمارة، فلذا كانوا يقولون بحجيته من باب إفادته للظن، من باب إفادته للظن يكون حجة. فلذا يقول الاستصحاب لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن، أكثر من الظن لا يحقق لنا إذا أردنا أن نستصحب بالنسبة إلى المسائل الغير ضرورية. زين، ظاهر القرآن وإن كان قطعي الصدور من حيث السند ولكنه ظني الدلالة، لا يفيدنا إلا الظن. فنتيجة لانسداد باب العلم بالنسبة إلى هذا القسم من الأحكام، نقول بأن الظن مطلقا حجة. ليش؟ لأنه الأمر دائر. إما أن نقول بأننا غير مكلفين بالأحكام، وإما لعدم تحقق العلم للوصول إليها، الأحكام الغير ضرورية، وإما أن نقول بماذا؟ بحجية الظن المطلق على الانسداد. ولكن هذا الظن المطلق لم يكن على قوة واحدة، بعض الظنون أقوى من الظنون الأخرى، فإذا كان هناك تعارض بين ظن أضعف وظن أقوى، ففي هذه الحالة يحمل الظن الأضعف على الظن الأقوى. ثم مثل يمثل، بس إذا فرضنا بأنه ما يمثل، هو صاحب المعالم بس معلوم شنو الكلام، بأنه لو تعارض الخبر مع ماذا؟ مع ظاهر الكتاب، وإن كان كلاهما ظنيين، الخبر ظني بالظن المطلق ودلالة الكتاب وظهوره أيضا ظني بالظن المطلق، ولكن ظهور الأخبار، الظن الحاصل من الأخبار أقوى من الظن الحاصل من الكتاب، من ظاهر الكتاب. والدليل على ذلك أنه كثير من الأخبار تكون مقيدة ومخصصة للقرآن ولا عكس. زين، ثم أشكل على نفسه بإشكالين، إشكال لم يذكره، يقول بأنه إذا كان المناط في التقديم على الظن الأقوى فيمكن أن نقول أنه إذا كان هناك قاضي بالنسبة إلى قضية، يأتي شخص ورع تقي كيس ويشهد شهادة من ناحية شرعية لا أثر لها ولا قيمة لها، لماذا؟ لأنه شخص واحد، ولكن القاضي حصل له ظن قوي، نعم، وجاءت بينة من شاهدين عادلين يشهدان على خلاف ما شهد به هذا الورع التقيل الواحد، ففي هذه الحالة لأن هذا الظن أقوى من ذلك الظن الحاصل من الشهادة البينة، يجب علينا أن نأخذ بهذا الظن القوي ونترك ذلك الظن الضعيف. واضح؟ لأنه المناط هو شنو؟ هو أقوائية الظن، وقلتم بأن الظن لم يكن في مستوى واحد، بعض الظنون أقوى وبعض الظنون أضعف، هنا الظن الحاصل من هذا الشخص وإن لم يحقق البينة التي هي حجة بالأخذ بها، ولكن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البينة الشرعية، فيجب علينا أن نرد هذه الشهادة ونأخذ بهذا الظن لأنه أقوى. هذا كنقض. يقول بأنه لا، إحنا الأخذ بالشهادة وحجية الشهادة لم نقل من باب إفادتها للظن، وإنما هي حجة شرعية علينا، حصل الظن بالوفاق بها أو لم يحصل الظن، يجب علينا أن نأخذ بها. فإذا كان الأخذ بها متعين عليها لا نعير اهتماما بالنسبة إلى الظن الحاصل من شاهد واحد مهما كان قويا. إذن التكليف لم يكن منوطا بهذا الظن، وإنما التكليف منوطا بماذا؟ بمؤدى الشهادة الذي يحقق البينة. إذن هذا الإشكال يرده. الإشكال الثاني الذي يذكره هنا، يقولتم كيف تقولون بأن الظن الحاصل من الأخبار أقوى من الظن الحاصل من الكتاب؟ الكتاب قطعي الدلالة، نعم، لم يكن ظنيا، وإذا كان قطعيا لا يمكن تقديم الظواهر الأخبار عليه، لأنها مهما تكون فهي ظنية، ولا يمكن تقديم الظن على القاطع والعلم. كيف؟ يقول بضميمة مقدمة. المقدمة هي ماذا؟ المقدمة الخارجية، أنه لا شك ولا ريب بأن كلام القرآن، نعم، عندما يتوجه لنا يريد أن يفهم الطرف الآخر، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى الحكيم، إذا أراد أن يفهم مراده للآخرين يجب عليه أن يعتمد على الظاهر، لأن هذه هي الطريقة المتعارفة بالنسبة إلى إفهام المرادات بالنسبة إلى المتلقي والسامع. فإذا كان يريد خلاف ظاهر هذا الكلام مع عدم نصب قرينة بالنسبة إلى المستمع والمتلقي الذي يريد إفهامه، لكان الاعتماد على قرينة لم يذكرها، نعم، هذا يكون قبيحا على الحكيم. فمن هذه الجهة، من هذه الضميمة وهذه المقدمة الخارجية، نفهم بأنه لو كان مراد المتكلم الحكيم خلاف الظاهر لنصب قرينة، لأن إرادة خلاف الظاهر مع عدم نصب القرينة قبيح على الحكيم، والله هو أحكم الحكماء. فإذا ظاهر كلامه يكون ماذا؟ مقطوعا به، لا أنه مظنون. سلمنا أنه لم يكن قطعيا ولكنه مظنون بالظن الخاص. ليش مظنون بالظن الخاص؟ لأنه السيرة العقلائية تقول أن الحكيم، أن أصل المتكلمين أهل اللسان، أهل اللسان عندما يريدون أن يفهموا مراداتهم بالنسبة إلى الآخرين، لو كانوا يريدون خلاف ظاهر كلماتهم كلامهم لنصبوا قرينة. عدم نصب القرينة يكون سببا لحجية ماذا؟ هذا الظاهر، ما لم يرد، ما لم ترد قرينة صارفة عن هذا الظاهر. إذن سيرة العقلاء هي التي جعلت هذا الظن الحاصل من ظهور القرآن أنه ظنا خاصا، والظن الخاص لا يمكن أن يتنازل عنه بواسطة الظن المطلق، نعم، الحاصل من ظهور الأخبار. فكيف تخصص القرآن الذي هو ظني بالظن الخاص بواسطة الظن المطلق الحاصل من ماذا؟ من الأخبار. فإذا إما هذا المستشكل على صاحب المعالم، يقول إما أن دلالة الكتاب قطعية، فبعد هذا أمر واضح، وإذا تنزلنا عن قطعية الدلالة فلا شك أنه ماذا؟ ظن خاص. ما هو الدليل على خصوصيته؟ سيرة العقلاء. نعم، سيرة العقلاء في تفهيم مراداتهم. فإذن يدل على أنه ماذا؟ هذا الظن، الظن الحاصل من القرآن ظن خاص. فالظن الحاصل من الأخبار مهما كان قويا لا يمكن أن ماذا؟ أن يخصص الظن الخاص، لأنه ظن مطلق. صاحب المعالم رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال، يقول: كلامكم أنه قطعي الدلالة أو ظني بالظن الخاص مبتني على صحة الضميمة، وهي شنو؟ المقدمة الخارجية. إذا كان الكلام متوجه إلينا نحن الغائبين عن الخطاب، ففي هذه الحالة نقول: لو أراد المتكلم الحكيم خلاف الظاهر لابد من نصب قرينته، وإذا شككنا نجري ماذا؟ أصالة عدم وجود القرينة. أصلا لا، إحنا الأمر الذي يرجع إلى ماذا؟ الغفلة وعدم الغفلة، إما غفلة المتكلم وإما غفلة السامع، فأصالة عدم الغفلة هم جارية. نعم، بالنسبة إلى المشافهي. ولكن المشكلة أن خطابات الكتاب كلها إنما هي خاصة بالمشافهين، بالمشافهين، وأما نحن الغائبين لم نكن مشمولين للخطاب أبدا. فإذا لم نكن مشمولين للخطاب فإذا لا يشعر المتكلم بأي مسؤولية بالنسبة إلى الآخرين، حتى إذا أراد، لأنه قد تكون هناك قرينة موجودة بين المتكلم وبين المشافه وقد خفيت علينا لأننا غير مشمولين للخطاب. هسه لقائل أن يقول أن يشكل إذا كان الخطاب خاصا بالمشافهين ونحن غير مشمولين للخطاب، إذن يجب أن نقول بأننا غير مكلفين بالأحكام التي دل ظاهر الكتاب عليها. ليش؟ لأنها خاصة بالمشافهين. يقول بأنه لا، هنا الإجماع والضرورة الدالان على ماذا؟ على الاشتراك في التكليف، هذا الذي جعلنا مشتركين بالتكليف مع المخاطبين المشافهين في ذلك الزمان بالنسبة إلى الأحكام في القرآن. زين، فإذا كان الكلام القرآن ظاهر القرآن إنما هو بالنسبة إلى خصوص المشافهين ولم يشملنا نحن، إذن نحتمل أن تكون هناك قرينة صارفة كانت معروفة ومبينة للمشافهين وقد اختفت عنا، ولقد قام الإجماع على وجود هذه القرائن التي صرفت الظاهرة عن ظهوره في كثير من الأحيان، مثل القرائن المقامية، نعم، التي دلت على أن ظاهر الكلام ليس مرادا للمتكلم. زين، فإذا الله سبحانه وتعالى وكأنه جعل مؤشرات وعلامات محققة للظن القوي بكون الظاهر لم يكن مرادا. من هذه العلامات المفيدة للظن القوي هو ماذا؟ الخبر الواحد. نعم، يعني القرآن لا يريد ظاهره، وهذا عدم إرادة الظاهر لا بد وأن يكون ماذا؟ أن يكون له علامة. من هذه العلامات المفيدة للظن القوي هي ماذا؟ هو الخبر الواحد، فيمكن أن يكون الظهور متحقق بالكتاب، ولكن يأتي الخبر الواحد ويبين بأن ظاهر الكلام لم يكن مرادا لله عز وجل. إذن القطع بالنسبة إلى دلالة الكتاب غير متحقق لوجود هذا الاحتمال، لأننا ماذا؟ لأننا غير مشمولين للخطاب، ولا يحق لنا أن ماذا؟ أن نجري أصالة عدم القرينة. إذا كان كذلك، فإذا الظن الحاصل من ظاهر الكتاب مع الظن الحاصل من الاستصحاب والظن الحاصل من الإجماع المنقول كله يكون بقوة واحدة، كله يكون ظنا مطلقا. فإذا كان ظنا مطلقا مبتن على الانسداد، نقول بأن بعض الظنون تكون ماذا؟ تكون أقوى من الظنون الأخرى، والظن الحاصل من الأخبار هو أقوى من الظن الحاصل من الكتاب، ولذا نخصص الكتاب بالخبر ولا نخصص الخبر بالكتاب. زين، هسه لقائل أن يقول بأنه لا، إحنا صحيح هذه المقدمة لأننا غير مشمولين للخطاب، إذن المتكلم الحكيم وإن كان حكيما لم يشعر بمسؤولية بالنسبة إلى الغائبين، حتى يريد إذا أراد خلاف الظاهر يجب عليه أن ينصب قرينة. إذن إحنا مو مشمولين بالخطاب، فمن هذه الناحية الظاهر يكون ظنيا، ولكن عن طريق الإجماع والضرورة القائمة على مشاركتنا بالتكليف بالأحكام التي قام عليها ظاهر الكتاب بالنسبة إلى المشافهين، نستطيع أن نقول بماذا؟ بأنه إذا احتملنا وجود قرينة على الخلاف لا نعتني بهذا الاحتمال، نجري أصالة عدم القرينة ونقول الظاهر هو حجة. يعني بهذا الشيء أن نقول بأن المشافهين لو احتملوا وجود قرينة صارفة عن ماذا؟ عن ظاهر الكتاب، هل يجوز لهم أن يجروا أصالة عدم القرينة ويقول بحجية الظاهر ما لم يأتي مخصص أو مقيد أم لا؟ نقول نعم، صحيح ولا بالنسبة إلى المشافهين، لأنه لو كان المتكلم يريد خلاف الظاهر من دون نصب قرينة لكان قبيحا على الحكيم. فإذا الظاهر حجة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المشافهين على الأقل بالظن الخاص، صحيح؟ لأنه سيرة العقلاء قائمة على ذلك. إحنا نجي نتمسك بالإجماع والضرورة الدالان على الاشتراك ونقول بالحجية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة لنا أيضا، حجية الظاهر بالنسبة لنا أيضا، وهو شنو؟ أن نقول إذا احتملنا وجود مخصص أو مقيد لهذا الظاهر، نعم، نجري أصالة عدم وجود القرينة لأننا مشتركين بالأحكام مع من؟ مع المشافهين. يقول بأنه لا، بالنسبة إلى المشافهين السيرة، سيرة العقلاء قامت على إجراء أصالة عدم القرينة، إحنا الآن بواسطة الإجماع والضرورة نريد أن ماذا؟ أن نوجه جريان أصالة عدم القرينة. وأنت تعلم بأن الإجماع هو دليل ماذا؟ لبي، والدليل اللبي إنما يكتفى به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعويل والقول بحجية الظاهر مع العلم بعدم وجوده ما يعارضه من الأخبار. وأما الصورة الثانية وهي حجية الظاهر مع احتمال وجود خبر مخالف فهو لا يلزم هذه، لا يشمل هذه الصورة. ليش؟ لأنه هذا خلاف القدر المتيقن. القدر المتيقن هو ماذا؟ هو حجية الظاهر، يعني نحن مشتركون معهم بالنسبة إلى الأحكام التي نجزم بأن الظاهر حجة، لأننا نجزم بعدم وجود قرينة صارفة. وأما في حالة احتمال وجود قرينة صارفة هذه خارجة عن القدر المتيقن، فلا يستطيع الإجماع بما أنه دليل لبي لا لسان له حتى نستفيد منه الإطلاق، فنكتفي بالقدر المتيقن من دون الصورة التي نحن نبحث عنها. لأنه الصورة التي نبحث عنها إذا كان ظهور الكتاب على معنى مع احتمال وجود خبر مخالف مخصص أو ماذا؟ أو مقيد بالنسبة إلى العموم أو بالنسبة إلى الإطلاق الوارد في الآية. زين، إذن النتيجة أنه ماذا؟ أن الظنون كلها على مستوى واحد، ولكن كلها ظنون مطلقة، ولكن بعض الظنون أقوى من الظنون الأخرى. والظن الظن الحاصل من الأخبار أقوى من الظن الحاصل من ظهور الكتاب. الشيخ الأنصاري يقول كلامه رحمه الله على إجماله واشتباه المراد منه، لأنه إحنا ما ندري بأنه يريد أن يفصل بين المشافه وغير المشافه حتى وإن كان مقصودا بالإفهام، أو لا يريد أن يفصل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. يعني ما ندري ميزانه هو المشافه وغير المشافه، أو المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لذا عبر عنه، قال بأنه في هذا المقام صاحب الفصول له كلام يحتمل التفصيل المتقدم، وهي شنو؟ تفصيل صاحب القوانين أنه من قصد إفهامه بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. هذا على احتمال. أكو احتمال آخر، لا يريد أن يفصل بين ماذا؟ بين المشافه المشمول للخطاب وغير المشافه وإن قصد إفهامه، يعني على الاثنين يصير. هذا من ناحية الإجمال. وأما كما يظهر من المحشين أنه أولا جعل الاستصحاب من الأدلة المفيدة للظن، ونحن نعلم بأن الاستصحاب لا يفيد الظن بالحكم ولا يفيد العلم بالحكم، وإنما يقرر الوظيفة العملية بالنسبة إلى الشك، وإلا هو أعمى بالنسبة إلى الواقع. هذا أولا.
هذا مو خلاف مبنائي شيخ؟
ليش خلاف مبنائي؟
في يعني ممكن ما يرد،
يعني لا أصلا هو إشكال على المبنى، إشكال على المبنى بأنه كيف يكون ظنيا. وله ما بالنسبة إلى الاستصحاب، يقولون فرش الإمارات وعرش الأصول، يعني برزخ بين الإمارات والأصول بفد جنبة إحراز للواقع الاستصحاب. على كل حال، ولكن لا يفيد الظن قطعا، وإنما يقرر الوظيفة العملية. إنزين، هذا أولا. ثانيا، لو كان التفصيل بين المشافه وغير المشافه أو بين المقصود بالإفهام أو غير المقصود بالإفهام. قلنا كما أجبنا صاحب القوانين أنه لا يفرق في جريان أصالة ماذا؟ عدم وجود القرينة إذا شككنا بوجود القرينة، وهذا ديدن أهل اللسان والعلماء بجريان ماذا؟ أصالة عدم وجود القرينة سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام. نعم، هاي اثنين. ثالثا أنه قال بأن خطابات الكتاب كلها أو أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، والحال أنه صاحب المعالم يصرح في مواضع أخرى بأنه إذا كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس إنما يكون خاصا بالمشافهة، وأما مثلا أحل الله البيع أو لله على الناس حج البيت، لا شك ولا ريب بأنه هذا على نحو القضية الحقيقية ولم يكن من المشافهة. الذي يمكن أن بحر الفوائد يذكر 7 مواضع للإشكال السيد أراد. ثم إن الصاحب إن لصاحب المعالم في هذا المقام، يعني في مقام ظاهر الكتاب، كلاما يحتمل التفصيل المتقدم، ذكره من باب يعني التفصيل المتقدم بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، إنما ذكره على نحو الاحتمال لأنه هناك احتمال آخر قائم، وهو أن يكون مراد صاحب القوانين التفصيل بين المشافهة وغير المشافهة.
هو يقول الأوثق هو الصحيح.
نعم نعم هو الصحيح حسنت. نعم لا يقول هو الصحيح بالنسبة إلى تفصيل صاحب القوانين.
يعني يقول هو ما نسبه.
فيصير نفس التفصيل ولكن لا كما أظهره المصنف.
الشيخ
لا بأس بالإشارة إليه. قال في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد، قلنا بأن هناك 3 أدلة، الدليل الرابع بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام. نعم في غير الضروري من الأحكام، يعني يقبل انفتاح باب العلم على الأقل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأحكام الضرورية في الدين مثل الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أكو أمور لم تكن ضرورية لا شك ولا ريب، لا طريق العلم ولا العلمي بالنسبة لها موجود. لماذا؟ لفقد الإجماع، يعني الإجماع المحصل لا يمكن تحققه بالنسبة إلى هذه المسائل الغير الضرورية. والمنقول بالخبر الواحد لا شك ولا ريب لم يكن حجة، والسنة المتواترة أيضا غير متحققة بالنسبة إلى هذا الموارد. ووضوح كون أصل البراءة، طبعا هو صاحب المعالم يقول مطلق الأصول، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن، لا يفيد القطع والعلم، وكون الكتاب ظني الدلالة لأنه غايته هو الظهور، والظهور لا يفيد إلا الظن. زين، فإذا باب العلم والعلمي مسدود بالنسبة إلى غير الضروري، فلذا مقدمات الانسداد تتحقق ونقول بحجية الظن المطلق. ولكن هذا الظن هنا كان المفروض عن الشيخ أن يقول بأنه أن صاحب المعالم يفرق بين الظن وظن، يعني وإن كان كلاهما ظنا مطلقا ولكن يقول بعض الظنون أقوى من الظنون الأخرى، ونتيجة لذلك قال بأن الظن الحاصل من الخبر الواحد اللي هو بصدد إثبات حجيته أنه ماذا؟ يكون مخصصا لظاهر الكتاب
يعني الظن المطلق الحاصل من ظاهر الكتاب أو العموم الحاصل من ظاهر الكتاب، وهذا دليل على حجيته، وإلا لا يمكن أن يكون شيء غير حجة وقابل لتخصيص ظن آخر. يريد يوصل إلى أهم نتيجة وهي حجية الخبر الواحد. قلنا بأنه أشكل على نفسه بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره، وهو أن يكون الظن القوي الحاصل من شاهد واحد يجب أن يكون مقدماً على ماذا؟ الظن الحاصل من الشهادة المتحققة بشاهدين عادلين. أجاب بأنه لا، المناط للتكليف ليس هو حصول الظن، وإنما المناط هو تحقق الشهادة بالبين. هذا أولاً. ثانياً، الإشكال الثاني، لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون، فإذا كان مقطوعاً كيف يكون ظاهر الخبر مخصصاً للكتاب أو مقيداً له؟ ولكن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها إلا بضميمة مقدمة خارجية، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر، وهو يريد هذا الحكيم خلاف هذا الظاهر من غير دلالة، يعني من غير قرينة تصرف عن ذلك الظاهر. هذا قبيح على الحكيم، ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحكماء، فلا شك ولا ريب لو كان ظاهر الكتاب هو العموم ويريد الخاص لا بد وأن ينصب قرينة، فعدم نصبه مع إرادة الخصوص هو قبيح عليه والقبح محال على الله سبحانه وتعالى. بهذه المقدمة نفهم بأن ظاهر الكتاب هو حجة وقطعي يحقق العلم، فغير قابل للتخصيص بالظن الحاصل من الخبر الواحد مهما كان قويا. هسه سلمنا لا، هذه المقدمة لا تدل على ماذا؟ قطعية ظواهر الكتاب، ولكن ذلك ظن مخصوص. لماذا؟ ما هو الدليل الخاص القائم على حجية هذا الظن؟ هي سيرة العقلاء، بناء العقلاء، يقولون بأنه في طريقتهم في إفهام مراداتهم هو ماذا؟ أنه لو كان يريد خلاف ظاهر كلامه لنصب قرينة، فعدم نصب القرينة يكون ماذا؟ موجبا لحجية الظاهر. إذن سيرة العقلاء بالخصوص دلت على اعتبار هذا الظن، فهو من قبيل الشهادة، يعني من قبيل الظن الخاص الحاصل من الشهادة، لا يعدل عنه، أي لا يعدل عن هذا الظاهر المفيد للظن الخاص إلى غيره، وهو شنو؟ الظن المطلق إلا بدليل. يعني لا يمكن أن نتنازل عن هذه المرتبة للظن الخاص إلا بدليل، فكما أنه لا يمكن أن يعدل عن الشهادة إلى شيء آخر، نعم، كذلك لا يمكن أن يعدل عن الظن الخاص الحاصل من ماذا؟ من الكتاب بواسطة الظاهر إلى غيره إلا بدليل. إلى غيره يعني إلى ماذا؟ إلى ظاهر الخبر. مو أنتم تقولون بأنه يحمل الظاهر على ظاهر الخبر، فلا يعدل عنه إلا بدليل. يقول بأن هذا الإشكال لا يرد علينا، لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر
أنه خطاب الكتاب مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب. زين، فإذا كان كذلك إذن من القبيح على المتكلم الحكيم إذا أراد خلاف الظاهر بالنسبة إلى هؤلاء المخاطبين المشافهين إذا لم ينصب قرينة. لماذا؟ لأنه تتوجه له مسؤولية أمام هؤلاء المخاطبين. وأما بالنسبة إلى غير المخاطبين وغير المشافهين لا، أي مسؤولية ما إلا المتكلم. فلذا نتيجة لهذه المسؤولية إذا شكوا بوجود قرينة يصح لهم أن يعتمدوا على ماذا؟ أصالة عدم القرينة. ولكن نحن لعدم وجود أي واجب اتجاه غير المخاطبين لا يجوز لنا أن نجري أصالة عدم القرينة. وأن ثبوت حكمه أي حكم الكتاب في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل وبين الكل. هذا وكأنه جواب عن إشكال المقدر بأنه إذا كان الخطاب خاصا فقط بالمخاطبين المشافهين إذا إحنا مو مكلفين بالكتاب. نقول لا، إحنا التكليف أثبتناه عن طريق الإجماع والضرورة. وحينئذ فإذا كان الكتاب كله من قبيل المشافهة فمن الجائز أن يكون قد اقترن، يعني ظاهر الكتاب قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلاف تلك الظواهر. زين، يعني أن يكون مقترنا بقرينة صارفة عن الظاهر على إرادة خلافها أي خلاف تلك الظواهر. وقد وقع ذلك، نعم، في مواضع علمناها بالإجماع. الإجماع قام بأن هذه الآية مخصصة هسه بقرينة مقامية بخبر أو ما شابه ذلك. ونحو الإجماع مثل شنو؟ وجود القرائن المقامية، نعم، اللي من ضمنها شنو؟ المخصص المنفصل. كم لها من نظير بأنه الآية عامة ولكن الخبر قد خصصه. فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها، لسائر هذه القرائن أو لسائر هذه المواضع على الأمارات المفيدة للظن القوي. نعم، هذه الأمارات تكون ماذا؟ هي القرائن لإرادة خلاف الظاهر. وخبر الواحد من جملة تلك الإمارات المفيدة للظن القوي. ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم. إذا انتفى القطع بالحكم ويستوي حينئذين الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والظن الحاصل من غير الكتاب. مثل شنو؟ مثل الإجماع. زين، بالنظر إلى إناطة التكليف به، نعم، التكليف الذي أنيط بالظن لا يفرق، لا يختلف فيه أن يكون الظن الحاصل من ظاهر الكتاب أو الظن الحاصل من الإجماع. نعم، فكما أن هذا الظن يكون التكليف منوطا به يكون. لماذا؟ لأنه كله ظن مطلق، كله ظن مطلق. لأننا فرقنا
وجعلنا بعض الظنون خاصة وبعض الظنون عامة مطلقة فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان الخطاب متوجه إلينا نحن الغائبين. فإذا احتملنا وجود قرينة نجري ماذا؟ أصالة عدم وجود القرينة. وهذه هي شنو؟ سيرة العقلاء، بناء العقلاء، فيكون بناء العقلاء دليلا خاصا على اعتبار هذا الظن. وإحنا بالمقدمة الثانية شككنا بها، ليش؟ لأننا لم نكن مشمولين بالخطاب. فإذا كل الظنون تكون ظنون مطلقة، ماكو ظن خاص وظن مطلق، حتى تقولون بأن الظن الحاصل من الكتاب هو ظن خاص لا يمكن أن يخصص بظن مطلق حاصل من ظاهر الكتاب. لابتناء الفرق بينهما، أي بين الظن الحاصل من الكتاب، الظن الحاصل من ظاهر الكتاب، والظن الحاصل من الإجماع، على كون الخطاب متوجها إلينا، وقد تبين خلافه. واضح؟ لأنه إذا كان الخطاب متوجها إلينا نكون مشمولين لسيرة العقلاء، لبناء العقلاء، بأنهم بأن المتكلم لو أراد خلاف الظاهر لنصب قرينة، ولكن هذا فرع ماذا؟ فرع شمولنا للخطاب، أو شمول الخطاب لنا، يعني مشموليتنا للخطاب. وقد تبين خلافه، ولظهور اختصاص، وكأنه هذا جواب عن إشكال المقدر، ما يخالف. إحنا قلنا بأنه إحنا غير مخاطبين، غير مشافهين، فلذا ماكو سيرة عقلائية وبناء عقلائي بالنسبة إلى ماذا؟ عدم الاهتمام باحتمال القرينة. ولكن الإجماع والضرورة يقول بأننا مشتركين، فكما أن المشافهين إذا احتملوا القرينة، نعم، إذا احتملوا وجود قرينة صارفة يعتمدون على أصالة عدم القرينة، نحن بالاشتراك الثابت بالإجماع بأننا مشتركون في الأحكام، إذا احتملنا بوجود قرينة صارفة أيضا ماذا؟ نعول بدليل الإجماع الذي قام على الاشتراك في التكليف بالنسبة إلى ظاهر الكتاب. نقول بأنه لا، الإجماع دليل لبي، نعم، يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما إذا علمنا بعدم وجود قرينة صارفة، وأما مع احتمال وجود قرينة صارفة لا يمكن التعويل على أصالة عدم القرينة. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير، هذا البغير متعلق بالاختصاص، بغير صورة وجود الخبر الجامع بالشرائط الآتية المفيد للظن خلاف الظاهر. انت تقول نعم، يعني عندنا صورتين احتماليين. الاحتمال الأول أن يكون ماذا؟ أن نكون مشتركين مع المشافهين بالنسبة إلى التعويل على الظاهر الذي نقطع بعدم وجود قرينة صارفة له. الاحتمال الثاني أن نقول بأننا نحن مشتركين مع المشافهين في جريان هذا الأصل حتى مع الاحتمال. نقول القدر المتيقن هو ماذا؟ مع عدم الاحتمال، يعني مع القطع بعدم وجود القرينة. نعم، الإجماع يدل بما أنه دليل لبي يدل على هذا القدر المتيقن، وأما أكثر من ذلك فالإجماع لا لفظ له، حتى نريد أن نستند إلى إطلاقه لإدخال الصورة الثانية أو إلى عمومه لشموله الصورة الثانية. انتهى كلامه رفع مقامه. ولا يخفى أن في كلامه على إجماله واشتباه المراد منه. لماذا إجماله واشتباه المراد منه؟ لأننا لم نعرف بأن الميزان هو بين المشافة وغير المشافة حتى وإن قصد إفهامه أم لا. الملاك هو الفرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. كلا الاحتمالين موجود، كما يظهر من المحشين اللي إحنا قلنا بأنه أولاً ذكر بأن الاستصحاب يفيد الظن، وهذا مبتن على بناء باطل عند جميع المتأخرين. هذا أولا. ثانيا، سواء كان المناط ويعني مناط التفريق بين المشافة وغير المشافة أو بين من قصد إفهامه أم لم يقصد إفهامه، فقد مر جوابه مما ذكرناه بالنسبة إلى صاحب القوانين بأنه كما أن من قصد إفهامه يجوز له عند احتمال وجود القرينة التعويل على أصالة عدم القرينة، بالنسبة إلى غير المشافة أيضا السيرة العقلائية الحاصلة من أهل اللسان ومن العلماء لا يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. هاي اثنين. ثالثا، الدعوة بأن جميع خطابات الكتاب إنما هي خاصة بالمشافهين، هذا خلاف مبناه هو الذي قال بأن الخطابات بعضها قد ورد بيا أيها الناس أو يا أيها المؤمنون، هذا لا شك ولا ريب بأنه ماذا المراد منه المشافه، ولكن كثير من الآيات إنما وردت على نحو القضية الحقيقية، فهذا لا شك ولا ريب لم يكن متوجها للمشافهين دون غير المشافهين قطعا. صلى الله عليه وسلم.